أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا الكلام يقع في الفصل الأول من المرحلة الأولى، وبعد أن بينا محل النزاع ذكرنا مبادئ المسألة التصورية والتصديقية، وانتهينا إلى ذكر الأدلة على المدعى، وانتهينا من الأدلة على المدعى، ثم شرعنا بعد ذلك بدفع حجج الخصوم. وذكرنا أن الخصم في هذه المسألة خصمان: خصم يقول بالاشتراك اللفظي مطلقا، يعني بين الواجب والممكنات وبين الممكنات أنفسها، وخصم آخر لا يقول بالاشتراك اللفظي بين الواجب من جهة والممكنات، يعني الموجود يطلق على الممكنات بمعنى واحد، ولكن يطلق على الواجب بمعنى مغاير لما يطلق عليه الممكنات. وانتهينا في الجلسة الأخيرة من بيان وجه ذهاب القائلين بالقول الأول، أي الاشتراك اللفظي مطلقا، ورددنا هذا الكلام. ثم المصنف قال: فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي، وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. هذا القول الأول، وذكرنا نقضه ومعارضته، وأيضا ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقا، لأنه سيصبح قولنا زيد موجود هو كقولنا زيد زيد. زيد زيد لا تحتمل الصدق والكذب، هي صادقة لأنها حمل الشيء على نفسه، بل قد يقال أنها ليست فقط صادقة بل هي هذر من الكلام كما قال بهمنيار عليكم السلام. أما في قولنا زيد موجود، الإنسان موجود، الواجب موجود، لا، هذا يحتمل الصدق والكذب ويحتاج إلى برهان.
متفقين على أنه يحمل الوجود
بمعنى أحسن. نعم، وذكرنا السبب في ذلك سابقا، لأنهم قالوا، لماذا قالوا بالاشتراك اللفظي؟ لأنهم وجدوا العينية بين الوجود والماهية خارجا، فحكموا بالعينية ذهنا بهذا المعنى. لأنهم قالوا كما أنه في الخارج الوجود غير زائد على الماهية، فالذهن كالخارج الوجود غير زائد على الماهية، فكما تشير إلى هذا وتقول هذا في الخارج شجرة، هذا في الخارج وجود، فكذلك في الذهن مفهوم الشجرات مفهوم الوجود بهذا المعنى. ثم قال المصنف: على أن من الجائز أن يتردد. هذا المصنف عليكم السلام، المصنف في هذا الكلام الذي يشرع فيه الآن هو في الحقيقة من الأدلة على المدعى. يعني التفتوا إخوان الأعزاء، نحن المطلب وكل مطالب الفصول نرتبها بهذه الطريقة: تحرير محل النزاع، مبادئ المسألة، الأدلة على المدعى، دفع حجج الخصوم. لكن المصنف قد يقدم ويؤخر ويلغي أحيانا بعض الأمور. فمثلا في البداية، يعني في بداية المطلب ذكر بداهة المطلب، ثم أتى على ذكر كلام خصم من الخصوم ورده، ثم بدأ بذكر أدلة على المدعى، يعني لم يضع المسائل بالترتيب الذي ذكرناه سابقا. هنا يبدأ بالأدلة على المدعى التي ذكرناها والتي ذكرها الحكماء وبعض المتكلمين في كتبهم، وإن كانت أغلب الأدلة على المدعى هي قياسات استثنائية، يعني تثبت المطلوب من خلال إبطال النقيض والقول الآخر. قال: على أن من الجائز أن يتردد أو أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه مع العلم بماهيته، كقولنا هل الاتفاق موجود أو لا. هذا دليل يقول أنت، نحن ذكرنا هذا الأمر أيضا سابقا، يقول أنت مثلا إذا قال لك شخص الروح مثلا، الروح أو أن الروح مدبرة للبدن، أول سؤال يسألك بعد هذا الأمر يقول لك: هل الروح موجودة، هذه الروح التي ذكرتها موجودة أم غير موجودة؟ أصلا سؤاله عن كون الروح موجودة أو غير موجودة يعني أن من طبع في ذهنه عن الروح غير ما ينطبع في ذهنه عن الوجود، وإلا كيف يسأل إذا كان الوجود هو عين الروح فينبغي أن لا يسأل عنها، لأنه لا يسأل عن ذات الشيء. فإذا التردد في وجود شيء وعدم وجوده كاشف عن أن ماهية هذا الشيء غير الوجود، غير مفهوم الوجود الذي ينطبع في الذهن، هذا واضح. ثم قال: وكذا التردد في ماهية الشيء مع الجزم بوجوده، يعني بالعكس، يقول لك أنت أحيانا تعلم ماهية الشيء وتتردد في أنه موجود أو لا، تارة أخرى تعلم بوجود الشيء وتتردد في خصوصياته. هذا البرهان الذي ذكرناه، تتردد في خصوصياته، تقول أنا أعلم بوجود خالق للعالم ولكن هل هو واجب أو ممكن؟ يعني تعلم بالوجود وتشك بالخصوصيات. فإذا كنت تعلم بالوجود وتشك في الخصوصيات، هذا يعني أن صاحب الخصوصيات المشكوكة هو غير مفهومه، غير مفهوم الوجود المعلوم. هذا أيضا ذكرناه سابقا، على أن من الجائز أن يتردد، عفوا، وكذا التردد في ماهية الشيء مع الجزم بوجوده، كقولنا: هل النفس الإنسانية الموجودة جوهر أم عرض؟ يعني تعلم بالوجود وتسأل عن الخصوصيات، والتردد في أحد الشيئين مع الجزم بالآخر يقضي بمغايرتهما. طبعا هذا قياس من الشكل الثاني. القياس من الشكل، نحن بينا المسألة على طبق القياس الاستثنائي، لو لم يكن كذا لكان كذا والتالي باطل في المقدمة، لكن يمكن أيضا أن يبين على أساس القياس من الشكل الثاني. ما هو القياس الاقتراني من الشكل الثاني؟ القياس الاقتراني من الشكل الثاني هو أن يكون لك، أن يكون هناك ذاتان، ذات أولى وذات ثانية، وهناك وصف تتصف به الذات الأولى وينتفي هذا الوصف عن الذات الثانية. لاحظ، يعني مثلا تقول: لدي صديق اسمه زيد. أنت تقول أيضا: وأنا لدي صديق اسمه زيد. فأقول أنا: ولكن زيد صديقي من إفريقيا. أنت تقول: لا، زيد صديقي من البحرين. فنستنتج أن زيد الذي هو صديقك غير زيد الذي هو صديق. كيف؟ لأنه يوجد ذاتان، أو ذاتان أحدهما يتصف بوصف والثاني ينتفي عنه نفس هذا الوصف. زيد صديقي من إفريقيا، زيد صديقك ليس من إفريقيا، فزيد صديقي ليس زيد صديقك. هذا هو الشكل الثاني من القياس، ذاتان إحداهما تتصف بصفة والذات الأخرى تنتفي عنها نفس الصفة، فالنتيجة أن الذات الأولى غير الذات الثانية. هذا هو الشكل الثاني من القياس، ألف هي باء، ليست جيم هي باء، فإذا ليست ألف هي باء، عفوا، ليست ألف هي جيم، موضوع في القضيتين، الحد الأوسط محمول في القضيتين. والأمر نفس الشيء هنا، يقول أنت الماهية تحمل عليها، مثلا ماهية النفس تحمل عليها أنها موجودة، وماهية النفس تسلب عنها أنها، أنك تعلم مثلا بأنها، يعني ماهية النفس تعلم بوجودها، ماهية النفس لا تعلم مثلا بكونها جوهرا أو عرض. بمعنى أن الوجود مشكوك والماهية غير مشكوكة، فالوجود غير الماهية. لاحظ، هذا التعبير هو الدقيق، وجود النفس غير مشكوك، ماهية النفس مشكوكة، فالنتيجة وجود النفس غير ماهية النفس. واضح؟ قياسه من الشكل الثاني، الوجود معلوم، الماهية مجهولة، فالوجود غير الماهية. هذا ونحن بيناه تفصيلا، لا نريد أن نكرر المطلب، يعني ذكرناه تفصيلا ولا ينبغي أن نذكر أكثر من هذا. ثم قال: ونظيره في السخافة ما نسب إلى بعضهم أن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن. هذا هو القول الثاني للخصم، يعني الخصم الثاني، القائل بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. المصنف قال: نظيره في السخافة، ولكن إذا رجعنا إلى بعض المصنفات، خاصة المصنفات الكلامية، اعتبروا أن هذا القول أسخف من سابقه. باعتبار أنه لا يمكن التخصيص، يعني إما أن تقول أن الوجود مشترك لفظي أو تقول هو مشترك معنوي. على أي حال، فإذا هذا الكلام هنا مهم، الكلام هنا مهم. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن الوجود، مفهوم الوجود، نعود ونؤكد على محل النزاع الذي نحن بصدده، مفهوم الوجود المطلق، يعني الوجود غير المقيد، لا وجود زائد نتكلم، الوجود المحمول، مفهومه عندما يطلق على الواجب غير مفهومه عندما يطلق على الممكنات، زيد وبكر وشجر وحجر وسماء وأرض. يعني عندما تقول الأرض موجودة غير ما الموجودة هنا، معناها غير الموجودة التي تطلق على الواجب، الواجب الموجود. هذا مدعى. طبعا الذين ذهبوا إلى هذا المدعى ذهبوا لعدة أسباب. السبب الأول أنهم أنكروا السنخية بين الخالق والمخلوق، قالوا نحن هناك أصل مسلم ليس كمثله شيء، سبحان الله عما يصفون. فيوجد هؤلاء، هذا المتكلم يقول، فنحن نرفض أي تسانخ بين الخالق والمخلوق، جل جناب الحق أن يكون فيه شبه من خلقه. فذهبوا إلى التنزيه، تنزيه الواجب عن صفات المخلوقين، حتى وصلوا إلى تنزيهه عن مطلق الاتصاف بما نفهمه من الاتصاف. وهذا الذي ألجأهم إلى القول بالتعطيل، يعني تبنوا التعطيل، فقالوا نحن لا نفهم معنى الموجود عندما يطلق على الواجب، لا نفهم معنى العالم عندما يطلق على الواجب. الله عالم، أنا ماذا أفهم من العالم؟ أفهم العلم الحصولي، أفهم العالم بالرياضيات، العالم بالطبيعي، هذا العالم الذي أعرفه أنا في دائرة البشرية، العالم الذي يخطر في ذهني هو هذا، عالم الكيمياء، عالم الرياضيات، عالم الفقه، عالم الأصول، هذا العالم الذي أعرفه وأخبره وأسمع عنه في حياتي. الله سبحانه وتعالى فوق هذا النوع من العلم. وبالتالي هم قالوا لا يمكن أن يكون اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة وسائر الصفات بشيء نفهمه أصلا، كيف يتكون في ذهنك معنى العلم من خلال التجربة المعايشة؟ القدرة نفس الشيء، أنت ماذا تفهم من القدرة غير القدرة البدنية، القدرة النفسية؟ ما هذا القدرة التي تفهمها أنت كإنسان؟ والله سبحانه وتعالى لا يسانخ البشر ولا يسانخ المخلوقين بأي صفة من هذه الصفات. فبالتالي لا ينبغي أن نطلق عليه وصفا ونقصد معنى، لأن المعنى الذي نقصده لا يخرج من دائرة تجربتنا نحن البشر. مثلا في بعض الروايات، لعل النملة زعمت أن لربها زبانية تراه كمالا، قرون الاستشعار مثلا. لا أحسنت، هذا ذكره ملا هادي السبزواري، أن كلامهم يقتضي منهم أن يكون قراءة القرآن والدعاء كلها لقلقت لسان. على أي حال، هذا فإذا هم تمسكوا بعدم التسانخ، تمسكوا بأنه ليس كمثله شيء، فذهبوا إلى تعطيل، يعني التنزيه إلى حد التعطيل، تعطيل الفهم. جيد، قولهم بالتعطيل هو الذي أيضا هو وجه آخر من وجوه القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. يعني عندما تقول عالم لا تقول أنا أفهم معنى، أنا لا أفهم معنى، لأن إن كنت أفهم معنى سأفهم معنى العلم الإمكاني، العلم الضعيف، العلم المخلوق. ولذلك أقروا بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. هذا سبب ألجأهم إلى هذا الأمر. ولكن إذا تتبعنا، وهذا السبب ذكره المصنف هنا ولم يذكر غيره طبعا للهادي السبزواري، يعني ولكن هناك سبب آخر، إذا تتبعنا كلماتهم نجد أنهم ذهبوا إلى سبب فلسفي أيضا، ليس فقط إلى سبب كلامي له علاقة بالتنزيه والتشبيه. ذهبوا إلى سبب فلسفي، وأنا سأذكر مسألة التنزيه والتشبيه أكثر ضمن الإشارات إن شاء الله في آخر الفصل، لأن من مميزات مذهب أهل البيت عليهم السلام مذهب التنزيه والتشبيه. يعني التنزيه غير الإفراطي والتشبيه غير الإفراطي. أما السائرون على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام نجدهم دائما بين مشبه ومنزه إلى حد الإفراط والتفريط كما سنجد. حتى ذهب بعضهم بالتشبيه للقول بأن لله يد ورجل وكذا. يعني حتى أظن ابن حنبل في بعض كلماته عندما يقال كيف تقول أن لله يد ورجل وأنت وهو تعالى قال ليس كمثله شيء؟ نقول نعم، له يد ليس كيده يد، له رجل ليس كرجله رجل، وهكذا. هذه الكلمات التي ذكروا المشبهة. وأما المعطل الذين ذهبوا إلى التنزيه الإفراطي فذهبوا إلى أن كل ما أننا لا نفهم شيء عن الله، يعني عطلوا العقول عن المعرفة. تعطيل يعني لهذا السبب سمي تعطيلا، تعطيل العقول عن المعرفة لأجل التنزيه المحض. لا نفهم شيء، جل جناب الحق أن يكون ماذا؟ مفهوما من قبلنا. فذكروا هذا الأمر، وهذه شبهة وقعوا فيها. نحن سنذكر عند دفع حجج الخصوم محل الشبهة بطبيعة الحال. ولكن أريد أن أقول أن هناك سبب آخر دفعهم للقول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن كاحتمال فلسفي غير متعلق بقضية التعطيل، تعطيل العقول على المعرفة والتشبيه والتنزيه، هي ما نجده عند الفخر الرازي في شرحه للإشارات والتنبيهات في الفصل 15 من النمط الرابع. ماذا يقول الفخر الرازي؟ الفخر الرازي يضطرب كثيرا عندما يصل إلى مرحلة لا يعقلها. وصل إلى مسألة أن واجب الوجود ماهيته إنيته. الفلاسفة يعتقدون بأن واجب الوجود لا ماهية له، ويقولون أن كل قاعدة موجودة عندهم سنأتي على ذكرها في المرحلة الخامسة. قاعدة عندهم أن كل ذي ماهية معلول ممكن. عند الفلاسفة يوجد قاعدة كل ذي ماهية فهو معلول ممكن، لأن الإمكان يلازم الماهية والماهية تلازم الإمكان. سنأتي على البرهان عليها تفصيلا، وإلا البرهان عليها واضح يعني. ولكن عندما قال الحكماء هذا الأمر قالوا الواجب لا ماهية له، لا حد له، لا يتقيد بقيد ما هوي. ورتبوا على هذا أمور كثيرة، أنه لا حد له، لا يعرف، لا جنس له، لا فصل له، غيرها من الأمور، لا يتركب من الجنس والفصل، وغيرها من اللوازم المهمة في الإلهيات. جاء الفخر الرازي إلى هذه المسألة وذكر أن هل ذكر بدأ هكذا، هل الوجود زائد على الماهية؟ قال الوجود زائد على الماهية عند الحكماء. كيف يعني زائد على الماهية؟ يعني ماهية شيء لا تقتضي الوجود، يعني زائد من حيث هو زائد، وجوده ليس من ذاته، وجوده عارض على ذاته، يعني يحتاج إلى دليل لكي يتصف بالوجود، يحتاج إلى علة تجعله موجودا. فالموجودية بالنسبة إلى زيد ليست كالناطقية، الناطقية ذاتية لزيد. أما إذا قلت زيد موجود فزيد ما هي؟ اتصفت بالوجود لعلة. فيأتي هنا يقول أنتم أيها الحكماء بالنسبة إلى الممكنات قلتم أن الوجود عارض على الماهية. ما معنى عارض على الماهية؟ يعني ليس من الذاتيات. ماهية الإنسان حتى توجد تحتاج إلى علة. الوجود عارض على الماهية. ثم قال وأنتم تقولون بأن الوجود مشترك معنوي. ماذا يعني مشترك معنوي؟ يعني متساوي في الخارج. فإن كان حكم وجود الممكن أنه عارض على الماهية وهو متساو الوجود مع الواجب، فينبغي أن يكون حكم الوجود بالنسبة للواجب أن يكون عارضا على ماهية الواجب. واضح؟ لأن الوجود واحد، هكذا عبر في شرح الإشارات، لأن الوجود طبيعة نوعية واحدة، فينبغي أن يكون حكمه في كل مصداق من مصادقه واحدا. فإذا كان الوجود عارض على ماهية زيد، والوجود بحكم قولكم بالاشتراك المعنوي متساو بين زيد والواجب، فينبغي أن يكون الوجود أيضا عند الواجب عارض على ماهية الواجب، فلا بد لماهية للواجب يعرض عليها الوجود، لأنكم تقولون زيد موجود يعني زيد غير الوجود. نفس الشيء الواجب موجود يعني الواجب غير الوجود. فالآن نسأل، هذا الواجب غير الوجود يعني لابد من ماهية للواجب ووجود للواجب؟ هذا لا يستقيم على قولكم أيها الحكماء أن الواجب لا ماهية له. ثم يكمل الفخر الرازي فيقول: إذا كان الأمر كذلك فيعني لابد من ماهية للواجب هي ذاته التي اتصفت بالوجود. الآن نسأل، اتصاف الواجب بالوجود حتما ليس من علة خارجية، وإلا صار الواجب ممكنا، فلا بد أن تكون ذاته سبب وجوده، سبب اتصافه بالوجود. هذا يعني اضطراب غريب عجيب. فوصل الفخر الرازي إلى نقطة أن قولكم بالاشتراك المعنوي يؤدي بنا، أول خطوة يؤديها الاشتراك المعنوي إلى أن الوجود في الخارج متساو بين الجميع، فأي حكم يطلق على أحد المصادر سيطلق على الآخر. فإن كان الوجود في الممكنات عارضا على الماهيات فسيكون الوجود في الواجب عارض على ماهية الواجب. جيد، ولكن الوجود في الواجب ليس معلولا لغير الواجب، بل معلول لذات ماهية الواجب. هكذا قال. إن قلتم لا نقبل بهذا، لا نقبل بماهية، بأن للواجب ماهية، يقول عندئذ الفخر الرازي: إذا أردتم أن لا ترفعوا اليد عن أن للواجب ماهية، ينبغي أن ترفعوا اليد عن كون الوجود مشترك معنوي، لأن كون الوجود مشترك معنوي أدى بكم إلى كون الوجود متساوي النسبة بالنسبة لكل مصادقه. فإن كان الوجود عارض على الممكن، على ماهية الممكن، فلا بد من لماهية للواجب يعرض عليها الوجود. أو قولوا لا، عندما نقول الواجب موجود نقصد شيء آخر حتى لا تبتلوا بكل هذه السلسلة من الأفكار. عرفتم لماذا ذهب إلى أن الوجود مشترك لفظي؟ كاحتمال طبعا ذهب إليه الفخر الرازي، ذهب لأنه لو لم يكن الوجود مشتركا لفظيا لكان متساوي بين جميع المصادق، مشترك معنوي محمول بالتواطؤ على كل مصادقه، فلابد أن كل مصداق يأخذ حكمه يعني حكم مصداق الآخر من حيث الوجود. هكذا قال الفخر الرازي. فقال: إذن أنتم إذا أردتم أن تلتزموا بالاشتراك المعنوي ستصلون إلى نقطة، ما هي؟ للواجب ما هي وهي سبب اتصافها بالوجود. جيد، فإذا هذا السبب الداعي. أنا فقط ذكرت كلامه باختصار، وإلا هو ذكر كلامه، هذا الذي ذكرته الآن ذكره تقريبا في 7 صفحات شرح، في 7 صفحات تقريبا ذكر هذا الكلام في شرح الإشارات والتنبيهات، ولكن واضح ماذا قال. هذا إذن السبب الداعي للقول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. الأول هو التنزيه، الثاني الاضطراب في فهم أن الوجود، أن الواجب لا ماهية له. كيف تقولون الواجب لا ماهية له وفي نفس الوقت مشترك معنوي، وإذا كان مشتركا معنويا فصدقه متساوي، وإذا كان صدقه متساوي فكما يصدق الوجود على الممكن يصدق على الواجب؟ كيف يصدق الوجود على الممكن بأن يكون عارضا لماهيته؟ فلا بد أن يكون عارضا لماهية الواجب، ودخلنا في الاضطرابات كلها. هذا كلام الفخر، هذا تقرير الحجة، تقرير حجاجهم. إذا أردنا أن، طبعا تقرير حجة الفخر الرازي هذا التي ذكرتها لم يأتي على ذكرها المصنف أصلا، والفخر الرازي ذكرها كاحتمال، يعني إما أن تقول هكذا أو تقول بأن الواجب له ماهية يعني وتعرض عليه الوجود. على أي حال، دفع الحجج، نأتي إلى حجة الصنف الأول، القائلين بالتعطيل. القائلين بالتعطيل أو الذين قالوا بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، هكذا نحن نجيبه، هذا الجواب الذي ذكره العلام. نقول نشكل قياسا استثنائيا. أنتم عندما تطلقون الوجود على الواجب، عندما تقولون الواجب موجود، لا يخلو الأمر من أحد احتمالات 3، لا رابع لها. إن إطلاقكم الموجود على الواجب إما أن يراد به معنى أو لا يراد به معنى، هذا دوران الأمر بين النقيضين.
إن لم يرد به معنى لا تقصد معنى لا تفهم معنى فهذا قول بالتعطيل. جيد. إن أردتم معنى فيدور الأمر أيضا بين احتمالين لا ثالث لهما. إما أن يكون المعنى الذي تريدونه وتقصدونه وتفهمونه من قولكم الواجب موجود نفس المعنى الذي تريدونه وتقصدونه وتفهمونه من قولكم الممكن موجود، أو لا. فإن كان المعنى الذي تطلقونه على الواجب نفس معنى الواجب الذي تطلقوه على الممكن فهذا اشتراك معنوي وأنتم لا تقولون به. جيد. فإذا هناك ثلاثة احتمالات، إما أن لا تفهمون أي معنى، أو تفهمون نفس المعنى الذي تطلقونه على الممكن، أو تفهمون معنى آخر. جيد. إن قلتم لا نفهم نفس المعنى هذا اشتراك معنوي، هذا قول الحكم. إن قلتم لا نفهم أي معنى هذا قول بالتعطيل. إن قلتم هذا الفرض الثالث، إن قلتم لا نقول لا نفهم شيء ولا نقول نفهم نفس الشيء، نقول نفهم شيء ثالث، شيء آخر. فإذا لازم القول بعدم الاشتراك المعنوي أيها القائلون الذين ترفضون الاشتراك المعنوي بين الواجب والممكن، أنتم أمام خيارين: إما التعطيل، تعطيل العقول عن المعرفة يعني لا تفهمون شيئاً، أو القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن يعني تفهمون شيئاً آخر. نأتي للفرض الثاني قبل أن نأتي إلى التعطيل. إن قلتم لا نحن نفهم معنى آخر غير نفهم معنى ولكن معنى آخر غير المعنى الذي نطلقه على الممكنات، نقول إذا كنتم تفهمون معنى آخر غير معنى الموجود الذي تطلقه على الممكنات فأنتم تفهمون معنى آخر غير الموجود الذي يطلق على الممكنات، هذا المعنى الآخر يعني مصداق نقيض الموجودة للمعنى الذي يطلق على الموجودات، مصداق نقيضي. يعني أنتم تفهمون عندما تقولون الواجب موجود، كلمة موجود هنا ليست بمعنى موجود التي تطلقونها على الممكنات. إذا كانت ليست هي فإذا هي مصداق نقيضه، لأن الأمر يدور بين الشيء ونقيضه. ففي قولكم الواجب موجود من كلمة موجود لا تفهمون الموجودية الموجودة في الممكن، بل تفهمون غيرها، لا غير لها إلا العدم نقيضها. فيكون قولكم الواجب موجود تفهمون منه نقيض الموجود الذي تفهمونه في دائرة الممكنات. يعني كأنكم عندما تقولون الواجب موجود يعني الواجب معدوم في تصوري في فهمي. أنتم لم تقولوا لا أفهم، يعني لا نناقش الآن التعطيل، تقولون أفهم ولكن أفهم معنى غير معنى الموجود الذي أعرفه في دائرة الممكنات. غير معنى الموجود الذي أعرفه في دائرة الممكنات يعني تفهمون معنى المعدوم في دائرة الممكنات، لأن غير الموجود هو المعدوم. فيصبح قولكم الواجب موجود لا خيار لكم أن تفهموا من الموجود إلا المعدوم. واضح؟ وهذا وصف للواجب بالمعدومية. أكثر من ذلك ببيان آخر، هذا بيان آخر ذكره آية الله محمد تقي الآملي في كتابه في درر الفوائد. قال لا أقرر لكم المطلب بطريقة ثانية. إن قلتم، تقريره لطيف جدا، يقول هكذا، يقول أنتم عندما تقولون الواجب موجود يعني تفهمون معنى آخر غير الموجود الذي يطلق على الممكن. فإذا كان لا الموجود الذي يطلق على الممكن هو نفس المعنى الذي يطلق على الواجب، وفي نفس الوقت أنتم لا تقصدون أن الواجب معدوم لأن معنى العدم واحد، فإذا ارتفع النقيضان. يعني تطلقون على الواجب كلمة موجود وتفهمون منها أمر ثالث غير الموجودية والمعدومية التي تعرفونها، وهذا ليس إلا ارتفاعا للنقيضين. واضح؟ طبعا هم لم يذهبوا إلى هذا الخيار، المتكلم لم يذهب إلى أني أفهم معنى ثالث غير الموجودية والمعدومية، لا ذهب إلى التعطيل، قال لا أختار التعطيل، يعني أختار أن لا أفهم شيئا عندما أصف الواجب. فهو قال عندما قال بالاشتراك اللفظي لم يقل بالاشتراك اللفظي أنني أفهم معنى آخر، قال لا أفهم معنى الموجودية في الممكن ولا أفهم معنى الموجودية في الواجب، يعني ذهب إلى التعطيل. واضح؟ لم يذهب إلى أنه يتصف بنقيض ما يتصف به الممكن يعني بالعدم، لم يذهب إلى هذا. جيد. وأما التعطيل الذي ذهبوا إليه فباطل، هم التزموا بالتعطيل، ولكن أنا لكي أرد كلامهم أتيت ببعض النصوص التي أقرأها بشكل إجمالي على عجل، يعني مفيدة جدا في مسألة التشبيه والتعطيل. التعطيل على المنهج الكلامي يعني يمكننا أن نأتي ببعض الأدلة النقلية التي تبطل مذهب التعطيل. طبعا أنا أتيت بروايات عن أئمتنا عليهم السلام أقرأها بشكل واضح يعني بشكل إجمالي حتى يتضح أن مسألة التعطيل ليست من المسائل التي نتبناها نحن يعني حتى على المستوى الكلامي. فمثلا ورد في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال، سئل يعني الإمام الباقر أيجوز أن يقال إن الله شيء؟ أيجوز أن يقال إن الله شيء؟ قال نعم، يخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، يعني التشبيه بخلقه والتعطيل تعطيل العقول عن المعرفة. واضح جدا هذه مسألة التعطيل والتشبيه من أهم الأمور. يجوز أن يقال إن الله شيء، حتى في بعض الآيات القرآنية، في بعض الآيات قل أي شيء أعظم شهادة، قل الله مثلا، هكذا بعض الآيات. أيضا روي في رواية طويلة أيضا فقال السائل للإمام عليه السلام فله كيفية؟ قال لا، لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة، ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه، لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله، ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين. يعني قضية التشبيه وقضية نفي التعطيل أيضا كلاميا نحن لا نقبلها بشكل واضح. أيضا رواية ثالثة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه جاء شخص إليه قال كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام، ظهر يعني كتب على يده سؤالا، كان يعني ظهر للوضع الأمني أو شيء، كتب سؤالا على يده، ظهر كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام إن قوما بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من التوحيد. فكتب إلي، سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبل من أو من هو قبلك أو قبلك، ثم قال فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ، هو السميع إثباته، ليس كمثله شيء نفي، تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله، فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز، فانفي عن الله تعالى البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الثابت الموجود، حتى كلمة موجود واردة في الروايات، هو الثابت الموجود. طبعا العلامة المجلسي في مرآة العقول شرح هذا الكلام شرحا لطيفا أيضا يقول العلامة المجلسي أمر بنفي التعطيل والتشبيه، فإن جماعة أرادوا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات فوقعوا في التعطيل ونفي الصفات رأسا إلى آخره. فإذا يتبين من هذا الكلام أن القائلين بالتعطيل يعني الذين ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي فرارا من التشبيه فوقعوا في التعطيل يعني تعطيل العقول عن المعرفة، هذا مذهب باطل عقلا ونقلا. أما بالنسبة إلى مذهب الفخر الرازي الذي ذكرناه، فما هي مشكلة الفخر الرازي؟ مشكلة الفخر الرازي هي هذه التي ذكرناها أمس أو في الدرس الأخير، الفخر الرازي هكذا قال: مفهوم الموجود إن كان مشتركا معنويا فهو طبيعة نوعية واحدة في كل ما يصدق عليه، فإن كان يصدق بالعرض بالنسبة إلى الممكنات فهو يصدق بالعرض بالنسبة إلى الواجب، فيحتاج إلى علة في الممكنات وفي الواجب. أما علته في الممكنات فهو الواجب، أما علته في الواجب فهو ذاته ماهيته، وذهب إلى لوازم متعددة. فقال: إن لم تقبلوا هذا الكلام فلتقولوا بأن الوجود مشترك لفظي. ما هو الجواب عليه؟ الجواب عليه أنه جعل الأمر ضيق واسعا، جعل الأمر يدور بين أمرين: إما الاشتراك اللفظي أو الصدق التواطئي لمفهوم الموجود. قال إن مفهوم الموجود متواطئ، بينما في الحقيقة نحن نقول أن هناك أمر ثالث هو كون المفهوم في عين كونه مشتركا معنويا يصدق بالتشكيك. فالنقطة الجديرة بالالتفات هي هذا، أن الصدق التشكيكي في الخارج لا يلغي الاشتراك المعنوي. يمكن أن يكون هناك مفهوم واحد له معنى واحد يصدق على مصادقه للتفاوت، يصدق على مصداق بالذات وعلى مصداق بالعرض، على مصداق بالتقدم وعلى مصداق بالتأخر، على مصداق بالأولوية وعلى مصداق بغير الأولوية، على مصداق بالحدوث وعلى مصداق بالقدم. وهذا الجواب الذي أجابه المحقق الطوسي على الفخر الرازي، أنه يقول: أنت اضطربت اضطرابا لأنك لم تعقل أن يكون هناك اشتراك معنوي في مفهوم في عين الصدق التشكيكي على المصادق، فلأجل الصدق التشكيكي ظننت أن المفهوم الذي ينطبع في الذهن لكل مصداق غير الآخر، وأنه يمكن أن يكون مفهوم واحد له معنى واحد في الذهن لكن صدقه في الخارج مشكك، صدقه في الخارج مشكك. مثلا هذا الأمر نجده مثلا كالحرارة، الحرارة قد يقال بأنها مفهوم واحد معنى واحد الحرارة، ولكن حرارة النار غير حرارة الشمس، غير حرارة مثلا شيء آخر، صدق تشكيكي، ولكن هذا الصدق التشكيكي في الخارج له مسوغاته، ولكن هذا لا يلغي الاشتراك المعنوي لمفهوم واحد. واضح الدقة هذه المسألة، وهذا الذي يعني أنهم خلطوا بين المفهوم والمصداق. هناك مصداق شديد 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 لنفس المفهوم، ومصداق ضعيف 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 لنفس المفهوم. وهذا حتى هذا الجواب يصلح للجواب على المعطلة. يعني المعطلة قالوا: نحن كيف نصف الله بأنه عالم وعلمه غير علمنا وكذا؟ نقول: لا، المفهوم واحد ولكن المصداق الفرق بينه كالفرق بين السماء والأرض. مصداق علمه شديد حضوري لا يعزب عنه مثقال، هذا كلها أوصاف المصداق، ولكن هذا لا يلغي شدة العلم ومدة العلم وكثرة العلم وما شئت فعبر، لا تلغي أن المفهوم واحد ولكن صادق بالتشكيك. فالله سبحانه وتعالى علمه ليس كعلمنا، علمه لا يقاس بعلمنا، أين الثرى من الثريا، ولكن ما ينطبع في الذهن من كلمة العلم واحد. واضح؟ هذا الخلط بين المفهوم والمصداق، المصداق متفاوت، المفهوم غير متفاوت، هذا معنى المفهوم المشكك. قال المحقق الطوسي في الجواب على الفخر الرازي: ومنشأ الغلط هو الجهل بمعنى وقوع التشكيك. جهل، فإن الواقع بالتشكيك على أشياء مختلفة إنما يقع عليها لا بالاشتراك اللفظ، يعني التفاوت في الصدق لا يلغي وحدة المعنى، جيد، بل بمعنى واحد في الجميع. أصلاً التشكيك لا يكون إلا في الاشتراك المعنى، يعني أنت تقول لفظ العين واقع بالتشكيك على الباصرة والنابعة، لا، أصلاً معنى التشكيك لا يكون إلا في المشترك المعنى، معنى واحد يتفاوت في الصدق، يجب أن يحافظ على المعنى الواحد. قال المصنف ونظيره في السخافة: ما نسب إلى بعضهم أن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن، ورد بأن إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا أو لا. إن كنا لا نقصد معنا فالتعطيل، وهذا الذي ذهبوا إليه،
والثاني يجب التحضير. وعلى الأول يعني إن كنتم تقصدون معنى، إما أن نعني به معنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات وهذا قولنا اشتراك المعنوي، وإما أن نعني به نقيضه بالدقة مصداق نقيضه، يعني نعني به غيره، يعني كل شيء غير ما نقصده من الموجود يدخل تحت مسمى نقيض الموجود. وعلى الثاني يعني إن كنتم تعنون به النقيض يلزم نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك. يعني أنتم تقولون أنا في دائرة أنا أفهم معنى للموجود، وفي دائرة أنا المعنى الذي أفهمه عن المعدوم أنسبه إلى الله، هكذا تصبح. لأنه أنت في دائرتك أنت ماذا تقول؟ في دائرتي هناك معنى للموجود والمعدوم وهما نقيضان لا يرتفعان، وهناك معنى اسمه الموجود أصف به الله. أقول الآن في دائرتك في ذهنك إن كنت تقول الله موجود ولا تقصد منه الموجودية الإمكانية التي تطلقها على الممكن، يعني لا الإمكانية، يعني التي نفس المعنى التي تطلقها على الممكن، إن لا تقصد هذا الأمر فتقصد الآخر، تقصد الآخر يعني هو معدوم عندك في عين وصفك له بأنه موجود، أو تقول لا لا أفهم هذا ولا أفهم هذا، هذا تعطيل. لذلك هم لم يذهبوا إلا إلى التعطيل. يعني جيد، وعلى الأول يثبت المطلوب، يعني نعني به معنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. لاحظ ذكر مذهب المتكلمين المعطلة ولم يذكر ما ذكره الفخر الرازي من قضية أن الوجود زائد على الماهية وأن الواجب لا ماهية له. والحق كما ذكره بعض المحققين، طبعا المصنف لم يرد عليه، لم يرد عليه ما ذكره بعض المحققين أن القول بالاشتراك اللفظي مطلقا ممكن وواجب وغير ممكن وغير واجب من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون المفهوم. لاحظ لم يبين المصنف ما معنى المغايرة بين المصداق والمفهوم، ونحن بينا المسألة بالتفصيل أمس واليوم. بالنسبة هذه مسألة ضرورية بالنسبة للقائلين بالاشتراك اللفظي بين الممكن والواجب، وواضح الخلط بين المفهوم والمصداق وهو التشكيك، الوجود الذي يصدق على الواجب مصداقا غير الوجود الذي يصدق على الممكن، وهذا لا يمانع أن يكون المعنى واحد، معنى واحد ولكن مشكك. سؤال آخر، كيف نفهم الخلط بين المفهوم والمصداق بالنسبة للقول الأول الذين قالوا بالاشتراك اللفظي بيني وبينك أيضا، لا نتكلم عن واجب وممكن، أي معنى للخلط بين المفهوم والمصداق بالنسبة للقول الأول؟ يعني حتى في دائرة الممكنات مشترك لفظي بيناه سابقا تفصيلا، لأنه خلط بين الحيفية والمتن، هذا أبينه إن شاء الله غدا تفصيلا. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل، فقط أذكر إشارات أخيرة غدا إن شاء الله. ومن الإشارات كما أنا وعدت سابقا من الإشارات هي النظر إلى تعليقات النهاية، يعني تعليقة الشيخ الفياضي، تعليقة الشيخ المصباح، بعض الملاحظات على التعليقات، وننتقل إلى الفصل الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.